الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في هذه الليلة بحول الله وقوته شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. ومسائل الحج من أشكل المسائل ومن أصعبها. في أول دراسة طالب العلم لها، ولكن إن تعلم شيئا فشيئا وتفهم كلام الصحابة خصوصا فهم بعد ذلك وسهل عليه مسائل الحج. والعلماء يستشكلون أو يستصعبون بعض أبواب الفقه، فمنهم من يقول أصعب أبواب الفقه الحيض والحج والفرائض، ومنهم من يقول الحيض والطلاق إلى غير ذلك. وهو في الحقيقة العلم سهل، لكن في بعض الأبواب تحتاج إلى تركيز أكثر ولا تمهل ولا تفهم. وهذه يعني طبيعة أي معلومات، تجد في بعض المستويات في العلوم النظامية يقولك هذه المرحلة مرحلة الثالثة أو الثانية هي أصعب مما بعده مما قبلها، هذا أمر طبيعي يعني. فالشاهد أن الحج يحتاج إلى تركيز ولا تفهم، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فيفعل الفعل وهذا الفعل لا يدرى هل هو واجب هل هو مستحب، بخلاف الصلاة والصيام والوضوء، هذا أمر متكرر. لكن الحج لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة، فمناسك الحج لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة. ومما يعين على فهم والوصول إلى مراد النبي عليه الصلاة والسلام والوصول إلى الفهم الصحيح والقول الصحيح هو النظر إلى ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ليس خاصا في الحج، في جميع العلوم، في جميع الأبواب، أبواب الدين كله، سواء كان يتعلق بالعقيدة أو الفقه أو غيرها. فمما يعينك على الفهم الصحيح والوصول إلى القول الصحيح هو النظر في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأننا مأمورون باتباعهم رضي الله تعالى عنهم. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية هم الصحابة. ويقول سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المخاطب هنا الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإتقان، اتبعوهم في كل شيء رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الحديث الكثيرة في اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمما يعين على فهم مسائل الحج هو النظر في فهم وفي فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج، يعني هذا كتاب يذكر فيه المؤلف مسائل الحج. ولما كانت العمرة تسمى بالحج الأصغر فتذكر أحكامها مع الحج. والحج معناه لغة القصد، تقول حججت إلى فلان، أي قصدت إلى بلد فلان أو إلى فلان. وقيل أن الحج معناه القصد إلى معظم، القصد إلى معظم. وأما معناه في اصطلاح العلماء هو قصد مكة والمشاعر لأداء عبادات مخصوصة، وقيل غير ذلك، لكن المهم أنك تفهم معنى الحج هو قصد مكة والمشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى لأداء أعمال مخصوصة. وأما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة، ومعناها في الاصطلاح هو زيارة بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة. والحج حكمه أنه فرض كما هو معلوم، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج بيت الله الحرام. وأجمع العلماء على فرضية الحج. وهل تارك الحج كافر؟ من العلماء من قال من ترك الحج وهو مستطيع فهو كافر، وهي رواية الإمام أحمد. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من وسع الله عز وجل عليه ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه. فشبه حال المستطيع للحج ولم يحج شبهه باليهود والنصارى، وإن كان الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. وسيأتينا المراد بالاستطاعة وأنه شرط خاص بالحج. والحج له حكم من مشروعيته، وقد قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع منافع دينية ودنيوية. أما الدينية فهي معلومة، تكميل هذا الدين وإرضاء الله عز وجل، وكذلك فيه مصالح دنيوية كالتجارة ونحوها والتعرف على الناس وعلى البلاد، لا سيما في الزمن السابق فالناس كانوا يأتون يعني مشيا أو على قوافل فيمرون على بلاد، ففيه منافع لهم فيتعلمون ويتكسبون إلى غير ذلك. وكانوا في السابق إذا سار أحدهم أو أراد الحج يخرج من بيته قبل الحج بستة أشهر أو نحو ذلك، ولكن اليوم الله عز وجل من علينا بهذه الوسائل المريحة السهلة، فأحد يذهب إلى مكة ويستغرق منه فقط ساعتين أو ثلاث، هذا من رحمة الله عز وجل. والحج فرض في السنة التاسعة، وقيل العاشرة، بل قيل السادسة والثامنة، والصحيح أنه فرض إما في السنة التاسعة في آخرها أو في السنة العاشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة. وأما في السنة التاسعة فلم يحج عليه الصلاة والسلام، يعني لو قيل أنه في السنة التاسعة فالجواب أنه لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، الجواب من أوجه، أولا أنه يقال فرض في آخر سنة التاسعة، والجواب الثاني أن هذه السنة تسمى بعام الوفود، فالعرب يفيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجوده عليه الصلاة والسلام في المدينة عند وفود العرب مصلحته أعظم من ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الحج فيعلمهم أمر دينهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يحج بالناس. ومن الأجوبة أيضا أنه كان في مكة في البيت الحرام أصناما، كان في مكة أصنام، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بأن يزيل هذه الأصنام حتى يحج عليه الصلاة والسلام، وقد أزيلت هذه الأصنام من البيت الحرام. وقبل أن ندخل في شرح وقراءة أحاديث كتاب الصيام نبدأ بمقدمات مهمة. لم أذكر حكم العمرة لأن سيأتينا في الأحاديث الأول الكلام على أحكام العمرة، فنقدم بمقدمات مهمة قبل الدخول في قراءة الأحاديث، وهذه المقدمات أهم ما يكون حتى تفهم كتاب الحج. وهذه المقدمات هي سبع مقدمات، سبع مقدمات وهي مهمة. المقدمة الأولى شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من توفرت فيه هذه الأمور فقد وجب عليه الحج، ومن لم تتوفر فيه فلا يجب عليه الحج. هذا تسمى إيش؟ شروط الحج، شروط وجوب الحج، واضح؟ بخلاف شروط صحة الحج، هذه سنأخذها يعني نشير إليها في قراءتنا لشروط وجوب الحج. فمن توفرت فيه هذه الشروط التي سنذكرها فقد وجب عليه الحج، بمعنى أنه يأثم في عدم حجه، ولا يجوز له أن يؤخر الحج. وهذا مبني على مسألة، وهي هل الأوامر الشرعية على الفور أو على التراخي؟ يعني جاءك أمر من الشرع، هل يجوز لك أن تتأخر في امتثاله أو يجب عليك أن تبادر؟ الصحيح أنه يجب عليك أن تبادر، لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه سابقوا. ولأنك إذا قلت لابنك أو لخادمك ائتني بماء ثم لم يمتثل وأتى به بعد مدة لكان أو لاستحق الذم. طيب، شروط وجوب الحج خمسة، وهذا بإجماع العلماء، من توفر في هذه الشروط الخمس فقد وجب عليه الحج. الشرط الأول الإسلام، أن يكون مسلما، وعليه فالكافر لا يجب عليه الحج. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة التوبة، ونسيت الآية، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فذكر الله عز وجل سبب عدم قبوله لهذه الصدقة أنهم كافرون بالله وبرسوله، فلا بد من الإسلام، هذا أولا. وأما الكافر فلا يجب عليه، لكن سيحاسبه الله عز وجل على تركه للحج، كأن تقول للرجل الذي يريد أن يصلي وهو لم يتوضأ، تقول له لا تصح منك الصلاة حتى تتوضأ، هل تجب عليه في هذه الحال؟ لا، لابد أن تأتي بشرط أولا وهو الوضوء. كذلك يقال للكافر لابد أن تأتي بالتوحيد أولا، ثم بعد ذلك يجب عليك أن تأتي بأركان الإسلام. فإذا لم يأتي بهذا الشرط وهو التوحيد والدخول في الإسلام يحاسب الله عز وجل على عدم دخوله في الإسلام ويحاسبه على فروع الإسلام إن صح التعبير وهي الصلاة والحج إلى غير ذلك. ويدل عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أسباب دخولهم النار أنهم كانوا كفار وكانوا لا يصلون إلى غير ذلك. طيب الشرط الثاني العقل، فلا يصح ولا يجب على المجنون. والشرط الثالث البلوغ، فالصغير لا يجب عليه، لكن لو حج الصغير صح كما سيأتي، لكن المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه. ويدل لهذين الشرطين حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق، قال والصغير حتى يبلغ، في رواية حتى يحتلم. طيب والبلوغ كما مر معنا سابقا له علامات، بالنسبة للذكر ثلاث علامات وبالنسبة للأنثى أربع علامات. أما الذكر فالعلامة الأولى بلوغ 15 سنة، والعلامة الثانية إنبات شعر العانة، والعلامة الثانية خروج المني كاحتلام ونحوه. الأنثى كذلك هذه العلامات الثلاث، ويزاد أو تزاد علامة رابعة وهي خروج دم الحيض جلكم الله. فإذا حصل في الذكر أو الأنثى إحدى هذه العلامات فإنه أصبح بالغا ويجب عليه الحج. طيب العلامة عفوا الشرط الرابع كمال الحرية، كمال الحرية. أما الرقيق والمبعض يعني العبد المملوك والمبعض أي بعضه حر وبعضه عبد أو رقيق فهذا لا يجب عليه الحج كما سيأتينا في الأحاديث. طيب أما الشرط الخامس وهو من أهم الشروط الاستطاعة، الاستطاعة. وقبل أن أذكر هذا الشرط نقول الصغير يصح منه الحج، وكذلك العبد لو حج يصح منه الحج، لكن لا يجب عليهما. لكن أجمع العلماء على أنهما إذا حج الصغير والعبد أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ، وهذا بإجماع العلماء. طيب الشرط الخامس وهو شرط الاستطاعة. ما المراد بالاستطاعة؟ أولا نذكر الدليل وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ما المراد بالاستطاعة؟ هل المراد بالاستطاعة مطلق القدرة؟ الجواب لا، لأنه كان الشرط هو مطلق القدرة لم يكن هذا الشرط خاصا بالحج، لأن جميع العبادات يشترط فيها القدرة. صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا ما المراد بالاستطاعة؟ ليس المراد الاستطاعة القوة بالبدن، وإنما المراد أمرا زائدا على ذلك وهو ملك زاد وراحلة، ملك زاد وراحلة. وسيأتينا أيضا في الأحاديث وأن هذه الأحاديث أكثرها للعلم على أنه لم يثبت شيء من هذه الأحاديث، وإن كان بعض العلماء يحسن هذا الحديث أن الاستطاعة هو ملك زاد وراحلة، وممن حسنه ابن باز رحمه الله تعالى، وسيأتينا الكلام عليها في الأحاديث. إذن شروط وجوب الحج كم؟ 5: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج فورا. واعلموا أن الاستطاعة إما أن تكون استطاعة بنفسه أو استطاعة بغيره، بمعنى هو يملك زاد وراحلة ويستطيع هو بنفسه أن يحج، متعه الله عز وجل بالصحة والعافية، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه. لكن لو كان مريضا أو شيخا كبيرا ولكن عنده مال، فهنا هو يستطيع أن يحج لا بنفسه وإنما بغيره، بأن يوكل غيره أن يحج عنه، بأن يعطيه تكاليف الحج في ذهابه وعودته. وسيأتينا الكلام عن الإنابة في الحج. طيب، المقدمة الثانية وهي أركان الحج، وهذه من أهم ما ينبغي للمسلم وللحاج خاصة معرفتها، لأن الحج لا يصح إلا بتحققها. سميت أركانا لأن الحج قائم عليها، فهي قواعد الحج وأساسات الحج، والأساس إذا لم يوجد سقط البناء. كذلك الحج إذا لم تحقق فيه الأركان فسد الحج. طيب، الركن الأول الإحرام، وانتبه، الركن الأول ما هو؟ الإحرام. والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، بمعنى نية الابتداء بالحج. واعلم أن العلماء يطلقون كلمة الإحرام على أمرين: الأول نية الدخول بالنسك، ويطلقون الإحرام على لبس الإزار والرداء، فيقول لبست الإحرام ووضعت الإحرام. وهذا تسمع في كلام العلماء، تسمع في كلام المشايخ، لكن المراد بالإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك. وبصورة تقريبية مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. الآن قبل أن تصلي يجوز أن تأكل وتشرب تتكلم، صح؟ لكن إذا قلت الله أكبر دخلت في الصلاة الآن، ها، حرمت عليك هذه الأشياء، الأكل والشرب والكلام، صح؟ كذلك في الحج والعمرة، إذا أحرمت نويت الدخول الآن، يعني نويت الابتداء في هذه العبادة الحج والعمرة، هناك محرمات عليك كتغطية الرأس ولبس المخيط إلى آخره، واضح؟ ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ هذا الركن الأول الإحرام، الدخول في النسك، يعني تنوي أنك الآن دخلت. طيب، وسيأتينا بعد قليل حتى لا تخلط بين هذين الأمرين، الإحرام نفسه ركن، لكن الإحرام من الميقات واجب، بمعنى وقوع هذا الإحرام عند الميقات واجب. فلو أن رجلا تعدى الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم من السكن من الفندق في مكة، فهل حجه صحيح؟ صحيح، لأنه أتى بالركن وهو نية الدخول في النسك، لكنه ترك واجبا، وترك الواجب لا يفسد الحج لكن يوجب الدم، يعني يوجب الكفارة. واضح؟ فعندنا إحرام وعندنا إحرام من الميقات، فلا تخلط بين هذا وهذا. طيب، هذا الركن الأول وهو الإحرام. ما معنى نية الدخول في النسك، نويت الآن أنك تدخل في هذه العبادة. طيب، الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، عرفة مكان قريب من مكة، وقوفك فيه أي وجودك في هذا المكان نائما مستيقظا قائما جالسا ماشيا راكبا، المهم أنك موجود في هذا المكان. وهذا أعظم أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والعلماء أجمعوا على ذلك. طيب، هذا الوقوف بعرفة له وقت ابتداء وله وقت انتهاء. وقت الابتداء متى؟ من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يسمى بيوم عرفة، قبل العيد بيوم. يبتدئ متى؟ بعد زوال الشمس، أي بعد أذان الظهر، واضح؟ وينتهي متى؟ بطلوع فجر يوم العيد، واضح؟ والواجب عليك في هذا الركن هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس تدفع إلى مزدلفة. لكن من فاته الوقوف في النهار، كأن يكون مثلا رجل تعطلت به السيارة في الطريق وأخذ منه وقت كثير في إصلاح السيارة، ولم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فله أن يقف فيها ولو أن يمر مرورا. لكن من وقف قبل الغروب، رجل تعطلت به السيارة لم يصل إلى العصر، رجل جاء مبكرا يعني جاء من أول وقت من الزوال، المهم أنه جاء في النهار قبل الغروب، فالواجب عليه هو المكث في عرفة إلى غروب الشمس، واضح؟ وسيأتينا أن هذا المكث إلى غروب الشمس من واجبات الحج، فمن جلس أو وقف في عرفة ثم خرج منها قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا، وهو المكث أو الوقوف إلى غروب الشمس، ويكون عليه دم كما سيأتي، واضح؟ فنقول الركن الثاني الوقوف بعرفة، بقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، هو وقته من زوال الشمس يوم التاسع إلى فجر العيد. فمن وقف في عرفة قبل الفجر بدقيقة فقد أدرك الحج، ومن جاء إلى عرفة بعد الأذان بدقيقة مثلا فاته الحج، ينتظر السنة القادمة، واضح؟ الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، واعلم أن الطواف ثلاث أنواع: ركن، وأقل منه واجب، وأقل منه مستحب. الأول الركن الذي لا يصح الحج إلا به يسمى طواف الإفاضة، وبعض العلماء يسميه طواف الزيارة. الثاني وهو الواجب طواف الوداع، وسيأتينا. الثالث طواف القدوم، بمعنى أول ما تقدم إلى مكة تبدأ به، هذا يسمى طواف القدوم. سيأتينا بصفة الحج كيف يكون، واضح؟ هذا سنة. فالطواف كم؟ ثلاث: إفاضة، وداع، قدوم. الأول ركن لا يصح الحج إلا به، الثاني واجب من تركه عليه دم، وسيأتي التفصيل فيه، الثالث طواف القدوم، من فعله يؤجر ومن لم يفعله فلا شيء عليه. طيب، ويدل على هذا الطواف قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حاذت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فذكرت حيضتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة، وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلتنفر. وهذا يدل على إيش؟ أنها لو لم تطف للإفاضة لحبستهم، واضح؟ وذلك أن المرأة الحائض لا تطوف وهي حائض، وسيأتينا شروط الطواف. طيب، والعلماء أجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. طيب، متى وقته؟ متى يبدأ طواف الإفاضة؟ يبدأ وقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. فإذا انتهى من عرفة ودفع إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك له، إذا دفع من مزدلفة له أن يطوف قبل أن يرمي، وله أن يرمي قبل أن يطوف، وسيأتينا في صفة الحج. طيب، الركن الرابع والأخير وهو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فأركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام ونية الدخول النسك، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة، الثالث الرابع السعي بين الصفا والمروة. واضح؟ طيب، المقدمة الثالثة وهي واجبات الحج. واجبات الحج ثمانية، والفرق بين الركن والواجب أن الحج لا يصح إلا بوجود الأركان، بينما الحج يصح بترك الواجبات أو بترك شيء من الواجبات. ومن جهة ثانية أنه إذا ترك واجبا فعليه دم، وسيأتي هناك يعني تفاصيل أخرى. طيب، واجبات الحج كم؟ ثمانية. الأول الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا خبر بمعنى الطلب، بمعنى الأمر، يعني من أراد الحج والعمرة فإنه يحرم من الميقات، يحرم من الميقات. طيب، الواجب الثاني، خذها بالترتيب، الواجب الثاني لا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا الواجب خاص لمن وقف نهارا، أما من وقف في الليل لعذر فهذا الواجب لا يوجد، يسقط عنه. طيب، ومما يدل على وجوبه أي الوقوف إلى غروب الشمس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا على راحلته ومعه الناس وينتظر غروب الشمس، فانتظاره والناس معه ومع وجود الحر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شفيقا بأمته، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، حبسهم إلى أن غرب قرص الشمس ثم أمرهم بالدفع. ولما كان في مزدلفة وهو ليل أذن للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل، مع أنهم في ليل يعني الجو أبرد، ومع ذلك أذن لهم. فلو كان هناك يعني شيء بالأولوية لكان الدفع من عرفة أولى، خصوصا أن الناس بعد عرفة يتجهون إلى مكان واحد فيكون زحام، بخلاف مزدلفة إذا دفعوا فهم بالخيار، من أراد أن يذهب للرمي يذهب للرمي، ومن أراد أن يذهب للطواف يذهب للطواف، ومع ذلك أذن لهم أن يدفعوا مبكرا من مزدلفة. فلما لم يفعل ذلك في عرفة دل على أنه واجب وأنه متقصد. طيب هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، يعني بعد ما تدفع من عرفة تذهب إلى مزدلفة، والمراد بالمبيت يعني المكث في مزدلفة، ما يشترط أنك تنام، المبيت بمزدلفة. ووقته يعني المبيت في مزدلفة متى يبدأ وقته؟ بعد الدفع من عرفة إذا وصلت، يعني تغرب الشمس وأنت أين؟ في عرفة، تغرب ثم تدفع، يعني يؤذن المغرب تدفع، فتصلي إذا وصلت. السنة أنك تصلي إذا وصلت المغرب والعشاء جمعا وقصرا إذا وصلت إلى مزدلفة. لكن لو حصل هناك الزحام، زحام زحام شديد مثلا، ويغلب على ظنك أنك لا تصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، يخرج وقت صلاة العشاء، فهنا تصلي في الطريق. طيب إذا وصلت إلى مزدلفة تجلس، الواجب هو الجلوس أغلب الليل، أغلب الليل يعني الليل متى يبدأ غروب الشمس، متى ينتهي طلوع الفجر، كم ساعة هذه مثلا؟ نقول 10 ساعات. الواجب عليك أن تجلس أكثر من 5 ساعات حتى تكون جلست أغلب الليل، لأن الأغلب يأخذ حكم الكل، واضح؟ فإذا وصلت مزدلفة تحسب أكثر من 5 ساعات ثم يجوز لك أن تدفع. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن للضعفة، ولم يأذن لغيرهم، نقول عدم أذنه لغيرهم لا يدل على أنه لا يجوز. نعم هو الأفضل أنك تمكث حتى تصلي الفجر وحتى تسفر ثم تدفع، لكن هل يجوز أن تدفع بعد منتصف الليل بعد المكث أغلب الليل؟ الجواب نعم. وقيل الواجب أنك تجلس إلى غروب القمر، إلى أن يغرب القمر، والغالب أن القمر يغلب متى؟ يغرب متى؟ ثلث الليل الآخر تقريبا. وهذا جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها، فكانت تنتظر متى يغرب القمر ثم تدفع. وهما روايتان عن الإمام أحمد، هل تجلس إلى منتصف الليل أو إلى غروب القمر؟ إن فعل هذا وإن فعل هذا فالأمر يعني فيه ساعة إن شاء الله، لا سيما في هذا الزمن يعني يغلب فيه المشقة، فالناس حكمه حكم جميع حكم الضعف. ولكن لا شك أن الأولى أن تجلس إلى أن تصلي الفجر وتدعو إلى أن تسفر، لا إلى أن تطلع الشمس، فإن كفار قريش كانوا يجلسون ويمكثون حتى تطلع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصد مخالفة المشركين. فتجلس وتدعو إلى أن تسفر ثم تدفع. طيب الواجب الرابع هو رمي جمرة العقبة، وتسمى الجمرة الكبرى، الجمرات ثلاث: صغرى ووسطى وكبرى. الكبرى تسمى العقبة. هناك رمي للعقبة لوحدها سبع حصيات، هذا واجب. وهناك واجب آخر رمي الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، هذا واجب هذا واجب. الواجب الأول وهو رمي جمرة العقبة يكون بعد الدفع من مزدلفة، ترمي سبع حصيات وتكون قد أديت هذا الواجب. طيب، وهناك واجب آخر سيأتينا، أن ترمي الجمار الثلاث في أيام التشريق. طيب، الواجب الخامس هو المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي التشريق. طيب، يعني ليالي أيام التشريق. أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وباللغة العامية ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. اليوم الأول يوم العيد يسمى العاشر من ذي الحجة، ويسمى يوم النحر، لأن الناس في هذا اليوم ينحرون هداياهم وضحاياهم. الواجب المبيت ليالي التشريق، يعني أول يوم العيد في الليل، ليلة الحادي عشر المبيت. ما المراد بالمبيت؟ المكث في منى، مثل ما قلنا المبيت في مزدلفة المكث فيها، فهنا قال أيضا المكث، يعني المكث في منى ولا يشترط النوم. طيب، هذا الواجب له صورتان. الصورة الأولى إن كان متعجلا فيبيت ليلتين، وإن كان متأخرا يريد أن يتأخر يزيد يوم فيبيت ثلاثة ليالي، وهذا هو الأفضل. يعني تبيت أول يوم العيد في الليل، ليلة الحادي عشر، ثاني العيد في الليل، ثالث العيد في الليل. طيب، هذا واجب، وأفتى بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والواجب السادس هو رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، يعني ثاني يوم العيد لك أن تذهب وترمي. بعض الناس يقول أنا أريد أن أخره بالليل، أنا أذهب إلى منى في الليل، أنا رايح أبيت في منى. والمراد بالمبيت هو وجودك في منى والجمرات موجودة في منى، فإذا أذهب في الليل مرة واحدة وأذهب وأرمي وأجلس فيها معظم الليل ثم أخرج. فالشاهد أن الواجب السادس هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة سبع حصيات في أيام التشريق، واضح؟ والمبيت بمنى ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما شرع لرمي الجمار. فإذا كان المبيت بمنى واجبا بفتاوى الصحابة، فرمي الجمار من باب أولى، لأن المبيت إنما شرع لغيره، فغيره هذا من باب أولى أن يكون واجبا. الواجب السابع الحلق أو التقصير، قال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا خبر لكن بمعنى طلب، وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليحلق أو يقصر، ولكن أيهما أفضل، أو التقصير، أو نقول فيه تفصيل بالنسبة للحاج؟ فيه تفصيل. إذا كان متمتعا، يعني سيأتي بعمرة، والعمرة عبارة عن إحرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير، ثم بعده بيوم أو يومين أو أسبوع أو أكثر وأقل يحرم مرة أخرى للحج. فإذا كان متمتعا هذا أولا، وثانيا بين العمرة والحج وقت قصير بحيث أنه الغالب لا يخرج الشعر، فنقول قصر في العمرة واحلق في الحج. أما إذا كانت المسافة بعيدة كأن يذهب في شوال أو أول ذي القعدة بحيث يجلس مدة يخرج فيه الشعر غالبا، فالأفضل أن يحلق في العمرة والحج. أما إذا كان قارنا أو مفردا سيأتينا هذه الأنساك، أو كان معتمرا فقط في غير يعني في غير الحج، فالأفضل الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال رسول المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال رسول المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال رسول المقصرين، قال والمقصرين. فلا ينبغي المسلم أن يقطع هذه المسافات البعيدة ويؤدي هذه العبادة الجليلة ثم يأخذ من شعره يقصر ويرجع، لا، هذه من أجل العبادات، ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى تصيبك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحم المحلقين. طيب، الواجب الثامن والأخير هو طواف الوداع. طواف الوداع، فإذا انتهى من مناسك الحج ورمى الجمار الثلاث وكان متعجنا في اليوم في ثاني يوم التشريق، فإنه إذا انتهى من الجمار يذهب قبل أن يخرج من مكة يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة إن كانت حائض فإنه لا يجب عليها طواف الوداع. وأيضا هذا الواجب خاص بالآفاقي، أي الذي جاء من خارج مكة، أما أهل مكة لا. واضح؟ هذه واجبات الحج وهي كم؟ ثمانية. طيب، المقدمة الرابعة أركان العمرة. أركان العمرة كم؟ ثلاثة: إحرام ومر معنا، طواف ومر معنا، سعي. طيب، أما الواجبات فكم؟ اثنين: الأول الإحرام من الميقات، الثاني الحلق أو التقصير. واضح؟ طيب، المقدمة السادسة وهي مقدمة مهمة وأرجو الانتباه، وهي محظورات الإحرام، وإن شئت فقل ممنوعات الإحرام، وإن شئت فقل ما يحرم على المحرم فعله، عبر بما شئت. يعني إذا أصبح العبد محرما أي دخل في النسك يحرم عليه هذه الأمور. أحي مثل الصلاة، دخلت في الصلاة يحرم عليك الكلام، الأكل، الشرب إلى آخره، صح؟ كذلك الإحرام إذا دخلت عليه هناك أمور تحرم عليك إذا كنت محرما، وتسمى محظورات الإحرام، وهي يعني عددها كم؟ تسع. طيب، الأول إزالة شعر البدن أو تقصيره، قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفي حديث كعب بن عجرة لما اشتكى من القمل يتناثر على وجهه رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما أبلغ، ما علمت أن يبلغ بك الوجع إلى هذه الحالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك واذبح شاه، فإن لم تجد فأطعم ست مساكين، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. فأمره أن يحلق ويفتي. فأول محظورات الإحرام حلق الشعر، انتبه، وهذا ليس خاصا بالرأس، الشعر البدن سواء كان الرأس أو الإبط أو غير ذلك، والعلماء أجمعوا على هذا. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا فرق بين شعر الرأس وغيره. طيب، لكن إن سقط الشعر منك من غير قصد فهذا لا بأس به ولا شيء عليك. وهل يجوز لك أن تحك رأسك؟ الجواب نعم. وكانت عائشة تقول: لو لم أستطع أن أحك رأسي بيدي لحككته بقدمي، أو كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها. ولما سئل ابن عباس أخذ يديه ويحك بهما رأسه حتى يطمئن السائل أن هذا لا بأس به. فإذا حككت رأسك أو مشت رأسك أو دلكت رأسك أو اغتسلت أو حملت متاعا على رأسك أو غير ذلك مما يتسبب في إسقاط الشعر فلا بأس بذلك. لكن العلماء يقولون لا ينبغي يعني أن يشد في الحك وكذلك المشط، وإنما يكون على تمهل لأنك أنت في عبادة. وكذلك لو سقط الشعر تبعا، كان تزيل جلد من بشرتك أو وفيه شعر، أو أجريت للمحرم عملية وسقط منه شعر، هذا لا بأس به لأن شيء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. المحظور الثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، وهذا جاء أيضا في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. يقضوا يعني يزيلوا التفث، يعني الأوساخ وما يترتب على الإحرام، كونه محرم أيام ووقت طويل فيحتاج إلى التنظف. جاء في تفسيرها عن ابن عباس وغيره: يحلق رؤوسهم ويحف شواربهم ويحلق وينتف الإبط، وهذا كله يدل على أن هذه كانت محرمة قبل ذلك، الشارب والإبط، فيدل على أنه ليس خاصا بشعر الرأس. ومن ذلك تقليم الأظفار، قالوا ويأخذ من أظفارهم. طيب، ولكن إذا انكسر الظفر عندك مثلا فلك أن تزيله لأن هذا مؤذي، وجاء عن ابن عباس أنه لا بأس به، ولكن العلماء يقولون تزيله من عندي كسره لا تزيله من أصله. طيب، المحظور الثالث تغطية الرأس، ودل عليه السنة وإجماع العلماء. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص، قال: والعمائم والعمامة، خاصة بالرجل والمرأة، الرجل. فإذا هذا المحظور خاص بالرجال بإجماع العلماء، تغطية الرأس. طيب، هنا أنبه على أمور تتعلق بهذا المحظور وهو تغطية الرأس. جاء ابن عمر أن الأذنين من الرأس، إذا كانت الأذنان من الرأس إذن لا يجوز تغطيتها، كان يكون مثلا الحج في فصل الشتاء وتغطي أذنيك مثلا، نقول لا تغطيها لأن الأذنين من الرأس. لو غطى رأسه مثلا، عفوا قبل ذلك أقول المراد بتغطية الرأس هو تغطيتها بملاصق أو بملامس. فلو أخذ الشمسية المظلة أو ركب السيارة أو جاء تحتها خيمة لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة وكان أنس وبلال يعني كان أحدهما يظلل النبي عليه الصلاة والسلام بثوب، وإما المراد الملاصق. لكن لو حمل المتاع على رأسه من أجل أن يحمل المتاع فهذا لا يقال أنه فعل محظورا، لأنه أراد الحمل ولم يرد تغطية رأسه. وينتبه إذا نام المحرم، هذا خطأ يقع فيه بعض المحرمين، إذا نام يغطي رأسه في لحافه، واعتاد في نومه في بيته أن يغطي رأسه إذا نام فيغطي رأسه، نقول لا تغطي رأسك، هذا محظور. طيب، هل يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه؟ يعني يلبس كمام مثلا، فيها خلاف، والصحيح أنه لا بأس للرجل الذكر أن يغطي وجهه. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان محرما وقد غطى وجهه، وجاء في صحيح مسلم في الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، هذه زيادة ولا وجهه قال عنها البيهقي وغيره أنها شاذة، ومما يدل عليها فعل عثمان. ها جاء الأذان، طيب تفضل. فالرجل يجوز له أن يغطي وجهه كما ثبت ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه، والرواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه هذه شاذة كما قال البيهقي والحاكم. ولكن المرأة في هذا المحظور وتغطية الرأس بملاصق هي عكس الرجل، يجوز أن تغطي رأسها بملاصق لكن لا يجوز لها أن تغطي وجهها. جاء عن ابن عمر أن إحرام المرأة في وجهها، بمعنى أن المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب وهي محرمة فيجب عليها أن تكشف، لكن إذا كان هناك رجال أجانب فلها أن تسدل على وجهها ولا تلبس النقاب ولا البرقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وجاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها تسدل ثوبا على وجهها أو خمارا إذا انحضر رجال أجانب. طيب، المحظور الرابع وأرجو أن تنتبه، المحظور الرابع لبس المخيط. ما المراد بلبس المخيط؟ هو ما يلبس عادة على البدن أو على عضو من البدن، على البدن كالقميص أو على عضو من البدن كالخف والقفازين وغير ذلك، هذا المراد بالمخيط. كثير من الناس من العامة يفهم أن المراد بالمخيط ما فيه خيط، هذا خطأ. الإزار الذي تلبسه في الإحرام والرداء كلها خيوط، ولو حصل فيه شق ورقعته بخيط لا بأس بذلك، والنعال أكرمكم الله فيها خيوط، الساعة فيها خيوط، لذلك بعض الناس يتشدد ما يلبس ساعة ولا نعال ولا ولا. والعكس بالعكس، لو لبس ثوبا ليس فيه خيط وإنما فصل بلاصق، يعني لم يخيط وإنما وضع لاصق، لقلنا يحرم عليك وإن لم يكن فيه خيط، لأن هذا يسمى مخيط لأنه فصل على البدن أو على عضو من البدن. واضح ولا؟ يعني الآن الثوب والقميص الذي نلبسه اليوم كيف يفصل؟ يقطع ثم يخيط، لو قطع لكن لم يخيط وضع لاصق، المادة اللاصقة، يقول لا يجوز لك أن تلبسه لأن هذا يسمى مخيط. واضح؟ لأن كلمة مخيط لا علاقة لها بالخيط، إنما المراد بالمخيط ما فصل على البدن أو على عضو من البدن. واضح؟ أي طيب سم لا، هاي يسمى النقبة، الإزار الذي متصل صلة واحدة ويكون من أعلى على عليه مثل النقبة أو عليه مثل الحزام أو المطاط، بمعنى أنها سراويل دون أكمام، وهي ما تسمى بالتنورة عند النساء، هذه من محظورات الإحرام لا يجوز لبسها حتى لو كان يبيعونها، حتى لو كان يبيعونها هم يبيعونها، لأن بعض العلماء الكبار أفتى بجوازها، لكن أكثر العلماء على أنها لا تجوز. وهذه في لغة العرب تسمى سراويل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات، فهذه سراويل لكنها دون أكمام. طيب، هنا أنبه على أمور تتعلق في هذا المحور. أولا، من لم يجد الإزار ولا النعلين فله أن يلبس السراويل وله أن يلبس الخفين. رجل يريد أن يحرم، يريد أن يحرم ولم يجد الإحرام، لم يجد الإزار أيا كان السبب، فله أن يلبس السراويل، لكن متى ما وجد ينزع السراويل ويلبس الإزار ولا شيء عليه. وكذلك من لم يجد النعال، لأن من محظورات الإحرام لبس المخيط وهو ما فصع العضو منها الخفاف، رجل لا يجد النعال فله أن يلبس الخفاف، ومتى ما وجد يأخذ النعال. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا المحظور لبس المخيط خاص بالرجال دون النساء، وإنما المحظور على النساء لبس القفازين ولبس النقاب أو البرقع، وأما السراويل أو الدرع ثوب فهو ليس محظورا على المرأة، بل يجب عليها أن تتستر عن الرجال. طيب، ومما ينبه عليه أن هذا المخيط لو وضع على البدن وضعا دون أن يلبس فلا بأس به. رجل عنده ثوب، عنده ثوب، نزع الثوب، وعنده إزار، لكن ليس عنده رداء، فله أن يأخذ القميص ويضعه هكذا، لأنه لم يلبس المخيط وإنما وضعه وضعا. واضح؟ فالمراد لبس المخيط، فالمحظور يتعلق باللبس، أما الوضع بمجرد وضع هذا لا بأس به. وعليه يجوز للرجل أن يلبس الحزام، يضع فيه المحفظة، يضع فيه الجوال. جاء عن عائشة وابن عباس أنهما سئلا عن لبس الهميان، وهو حزام يوضع على يلبس يوضع فيه المال ونحو ذلك، فقال لا بأس به، حتى لو وضعته يعني تتقلد هذا الحزام كأنك تضع سلاح مثلا لا بأس بذلك، والساعة والنظارة والسماعة هذه كلها لا بأس بها. طيب، المحظور الخامس استعمال الطيب على البدن أو الثياب أو الطعام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: ولا تحنطوه، ولا تحنطوه. والحنوط أخلاط من الطيب توضع للميت، يعني تنثر في كفنه. وفي رواية قال: لا تمسوه بطيب، أي المحرم الذي مات في إحرامه. ولكن ننبه على أمور تتعلق بهذا المحظور. المراد بالطيب أو ضابط الطيب ما أعد للتطيب به عادة، يعني هذا وضع أو صنع للطيب أو خلق للطيب، يتطيب به الناس، يستخدمه الناس للطيب، كدهن العود والزعفران ونحو ذلك. لكن إذا وجد شيء فيه طيب أو فيه رائحة، عفوا فيه رائحة طيبة كبعض الفواكه، لا يقول هذه فيها طيب فيها ريح، لا. وكذلك بعض الصابون أو هذه على نوعين والله أعلم. النوع الأول أنه طيب لكن صنع على هيئة صابون، فهذا أصله طيب، هذا حرام. والنوع الثاني هو صابون لكن وضع فيه نكهة، هذا الظاهر أنه لا بأس به، وإن كان الأولى تركه، لكن لا ينبغي التشدد فيه. بعض الناس مثلا يأخذ الصابون يقولها فيه ريح مثلا فراولة أو فيه ريح، يعني لا تشدد في هذا الأمر. وكذلك مما يتعلق بهذه هذا المحظور أنه يستحب للمحرم قبل أن يحرم أن يطيب بدنه. تقول عائشة كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولطوافه قبل أن يطوف عليه الصلاة والسلام ولحله قبل أن يطوف. فيستحب للمحرم أن يضع الطيب على لحيته وعلى مفارق رأسه وعلى بدنه، لكن لا يضعه في إحرامه قبل أو بعد. أعيد، يستحب للمحرم قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الإحرام يستحب له الغسل إلى آخر التنظف، يستحب له أن يتطيب قبل أن يحرم، يضع الطيب على لحيته على مفارق رأسه، لكن لا يضعه على إحرامه، واضح؟ لكن بعد ما يحرم ما يدخل في الإحرام لا يجوز له أن يمس الطيب لا في بدنه ولا في إحرامه. لكن وجود هذا الطيب بعد ذلك، استدامة الطيب، هذا لا تضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الطيب ويحرم ويتوضأ إلى آخر. بعض الناس يقول إذا توضيت يمسني الطيب في لحيتي، نقول لا بأس بذلك، واضح؟ لكن يتجنب قدر ما يستطيع أن لا يمس رداءه. طيب، كذلك ما ينبه عليه فيما يتعلق بالطيب، يحرم الأكل الذي يوجد فيه طيب، كالقهوة يكون فيها زعفران أو بعض الأكلات يكون فيها زعفران ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له أكله. وأما مس الطيب بصورة يعني لا ينتقل إليك الطيب، مثل أعواد الخشب، أعواد الطيب يسمى العود الأزرق، أو مثلا المسك، قطع المسك بحيث لا تنتقل رائحتها إليك، فلك أن تقلبها. تريد أن تشتري طيب أعواد خشب، لك أن تقلبها بيدك، لأن الريحة لا تنتقل إليك. ولكن شم الطيب، هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب؟ إن كان بغير قصد هذا واضح أنه لا شيء عليه، تمر جنب محل كانوا يطيبون البيت، واضح، هذا لا بأس به. الثاني أن تتقصد شم الطيب من أجل أن تشتري مثلا، فمن العلماء من قال لا بأس به، والثالث إذا شم الطيب من أجل الترفه ونحو ذلك فهذا يحرم عليه. وأنبه على أمر مهم جدا، بعض الناس يذهب إلى البيت الحرام وهو محرم ويريد أن يقبل الحجر الأسود أو يستلم الحجر الأسود بيده، والحجر الأسود يوضع فيه طيب، إذا كان كذلك يغلب عليك أنه فيه طيب لا يجوز لك تقبيله ولا مسه. لكن لو لم تعلم ثم قبلت أو استلمت وجاء الطيب في يدك، فإنك مباشرة تتخلص منه، لا في إحرامك وإنما في أستار الكعبة أو في خرقة خارجية أو نحو ذلك، ولا شيء عليك. طيب، المحظور السادس كم باقي الإقامة؟ طيب نأخذ سريع. المحظور السادس قتل الصيد، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، وقال سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، فالمراد بالصيد هو صيد البر، أما صيد البحر فالله عز وجل أحله في كتابه، وأجمع العلماء على ذلك. فلو أن رجل جاء من الشام مثلا وأحرم من رابغ ومر على البحر وصاد فله ذلك. والمقصود بهذا المحظور أن يقتل الصيد أو يصيده أو يقتل أو يصاد من أجله، أو هو يعين على صيده أو قتله، هذا كله محظور. ولو صيد من أجله لا يجوز له أن يأكل، ولو أعان على قتله أو صيده لا يجوز له أن يأكل منه. واختصارا دلت السنة على هذا. طيب، المحظور السابع هو عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد على امرأة وهو محرم، لأن يكون هو العاقد، يعني لا يجوز له أن يكون هو الزوج ولا يكون هو ولي المرأة ولا حتى يخطب. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحظور الثامن وهو أشدها الوطء في الفرج، جماع المرأة. قال سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. إذا قلنا مقدمات الجماع بمعنى أنه لا يجوز الوطء ولا يجوز المباشرة، فالمحظور التاسع هو المباشرة، يقبل الزوجة، يضم الزوجة. فالمحظور الثامن الوطء في الفرج، والمحظور التاسع مباشرة الزوجة من دون وطء، فهذا محظور وعليه فدية، وسيأتينا في الدرس القادم. وإن لم ينزل، يعني بمجرد المباشرة فقد فعل محظورا. لكن الوطء في الفرج هذا هو أعظم محظورات الإحرام. وإذا جامع وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فيترتب عليه 5 أمور: الأول فساد الحج، حجه، الثاني الإثم، الثالث يجب عليه إتمام الحج، الرابع يجب عليه أن يقضي الحج في السنة القادمة ولو كان هذا الحج تطوع، الخامس عليه الفدية وهي بدنة أو بقرة، فإن لم يجد فقد أفتى الصحابة بذبح 7 شياه، وهذه الفدية واجبة على الزوج وعلى الزوجة إذا راودته ووافقته على ذلك. وهذا يذكرنا بأن أعظم مفسدات الصيام الجماع. يترتب عليه أيضا 5 أمور: فساد الصيام والإمساك بقية اليوم والإثم والقضاء والكفارة صيام 2 شهر متتابعين. نعم، باقي 2 دقيقة. طيب، التحلل الأول هو أن يجامع الزوجة قبل الرمي في اليوم الأول بعد مزدلفة، قبل الرمي والحلق والطواف. فإذا حصل جماع في مزدلفة أو بعد مزدلفة قبل الرمي فهذا جامعها قبل التحلل الأول، لأن التحلل الأول متى يكون؟ متى يتحلل؟ إذا رمى وحلق. الذبح لا دخل له في التحلل إذا رمى وحلق. متى يتحلل التحلل الأكبر؟ إذا طاف الإفاضة. فإذا رمى وحلق وطاف فله أن يجامع الزوجة وله أن يعقد النكاح إلى غير ذلك. طيب، نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.